الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ظلمات الوهم وأكرمنا بنور فافتح علينا بمعرفة العلم واسمع الخير واجعلنا ممن يبلغون أحسن. وعلى قطعها بموضوع الباب المجاهدة. ثم بدأنا بالحديث الذي يرويه البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومعنى كلمة آذنته بالحرب أي أعلمته بأني محارب له، واستعاذني واستعاذ بي روايتان، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، أو ولئن استعاذني لأعيذنه، والمعنى واحد، أي لئن استجار بي فارا من مكروه لأجيرنه. قلنا في نهاية درسنا الماضي إن الولي في اللغة العربية مشتقة، هذه الكلمة مشتقة من الولاية، والولاية في أصلها تعني القرب. فإذا قلنا بين فلان وفلان ولاية أي بينهما قرب، ولما كان السيد بينه وبين خادمه قرب من كلا الطرفين، فقد جازت اللغة أن تطلق كلمة الميل على كل من السيد والخادم، أي على كل من المستخدم والخادم، كل منهما وليا للآخر. وعلى الجيران نفسه يجوز لنا أن نقول إن الله ولي الذين آمنوا، ونقول أيضا إن الأولياء إن المؤمنين الصادقين المستقيمين على إيمانهم أولياء لله عز وجل. ولا إشكال، لأن الولاية إنما تعني القرب، والله عز وجل قريب من المؤمنين الصادقين في إيمانهم، والمؤمنون الصادقون قريبون من الله سبحانه وتعالى خالقهم ومولاهم. ثم إن كلمة الولي أخذت معنى اصطلاحيا محددا، هذا المعنى الاصطلاحي المحدد رسمه لنا القرآن. المعنى الذي ذكرته الآن معنى عام، كل قريب من الله عز وجل وليه لله، والله قريب من كل من يحب من عباده، فهو وليهم وهم اولياء له. هذا معنى عام. اما المعنى الخاص فهو المعنى الذي رسمه لنا القران عندما قال: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم انه عرفنا به وحدد هوياته بشكل اخص من المعنى الذي قلته الان، فقال: الذين امنوا وكانوا يتقون، اي الذين تحققوا بامرين اثنين. الاول يقينا اعتقاديا استقر في العقل، الامر الثاني سلوك اتسق واتفق مع ذلك اليقين. الذين امنوا اي الذين اشربت عقولهم وقلوبهم حقائق الايمان بالله عز وجل، وحقائق الايمان بالله كثيره تجمعها بحوث العقيده التي كنا قد درسناها مره، كل ذلك يجتمع تحت مظله كلمه امن. الذين امنوا. الشيء الثاني وكانوا يتقون، المراد بالتقوى الانضباط السلوكي، اي امنوا اولا ثم ضبطوا سلوكهم على النحو الذي يتفق مع ايمانهم. فكل من جمع هاتين الصفتين فهو من اولياء الله عز وجل. واذا تبين لنا هذا المعنى الذي يرسمه لنا القران لاولياء الله عز وجل، عرفنا ان اولياء الله سبحانه وتعالى ابسط مما يتصوره كثيرا من الناس، وان الولي لا يشترط فيه ان يكون انسانا شاذا في سلوكه من الناس، ولا يشترط فيه ان ياتي الناس صباح مساء بالخوارق، او ان يجري الله عز وجل على يديه الامور التي لا نعرفها ولا تتفق مع عقولنا. ما جاء لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله هذا التحديد لمعنى الأولياء أو لمعنى الولي. وأذهان العامة من الناس دائما تتصور علاقة ما بين الولاية والكرامة، فلانا من أولياء الله رأسا ربما يسأل ما كرامته، ما هي الخوارق التي جرت على يده، فإن لم يقف له على شيء من ذلك لم يؤمن بهذه الولاية التي ربما وصف بها. وقد سئل كثيرا من الربانيين عن الكرامة التي يكرم الله عز وجل بها أولياءه، فقالوا: الاستقامة أين الكرامة؟ أو نقول: الاستقامة هي الكرامة. أعظم كرامة لإنسان قربه الله عز وجل إليه وجعله من أوليائه أن تنظر إلى حاله فتجده مستقيما، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذاك الصحابي الذي جاء يسأله أن يقول له في الإسلام قولا جامعا لا يحتاج أن يعود به إلى إنسان آخر من بعده إلى أي سؤال آخر، فقال له: قل آمنت بالله ثم استقم. إن رأيت هذا الإنسان مستقيما، ما معنى مستقيم؟ أي حالته مع الله واحدة في السراء والضراء، في العافية والمرض، في الفقر والغنى. عندما تكون أموره على ما يرام أو تكون بعيدة عما يرام، إن أحسنت إليه أو أسأت إليه، إن كنت قريبة أو كنت بعيدا عنه، في كل هذه الأحوال التي يتعرض لها الإنسان أيا منا، تنظر إليه فتجده على حالة واحدة من الاستقامة على صراط الله سبحانه وتعالى، في معاملاته المالية، في علاقاته الاجتماعية، في ظروفه مع أهله وأولاده وجيرانه، في عباداته، في أنشطته، في أعماله المختلفة، نهجه واحد على الرغم من تقلبات الزمن، وعلى الرغم من الأوضاع المختلفة التي قد يجده الله عز وجل فيها وينقله عبرها من حال إلى حال. هذه هي الكرامة. وإن رأيت إنسانا على هذه الحالة فاعلم أن هذا الإنسان مغمورا بكرامة وأي كرامة من الله سبحانه وتعالى. أما الخوارق التي تستهوي كثيرا من الناس فهي حتى إن وقعت ليست أبدا جميلا على ولاية ولا دليلا على صلاح او قرب من الله عز وجل اطلاقا، لان هذه الحاله التي يمكن ان تجري على يد هذا الانسان خارقه من الخوارق تجري على يديه اعم من ان تفسر بانها كرامه من الله، بل قد تكون استدراجا، بل قد تكون دفعا الى مزيد من الغوايه. واكثر الناس تحكما بالخوارق وقدره على جريانها وتحقيقها بعد الرسل والانبياء هو الدجال، كما قد تحدثنا عنه في دروس العقيده التي خلت. فهل الدجال من اولياء الله عز وجل؟ ومن دون الدجال دجاجلة كثيرون يمكن ان يظهروا في كل زول من الاجيال وفي كل عصر من العصور، ويمكن لهؤلاء الدجاجلة ان تظهر على ايديهم الخوارق. ظهور الخوارق لا قيمة لها ابدا بشكل من الاشكال، ولكننا ننظر الى حال هذا الانسان ان رايناه مستقيما وراينا هاتين الصفتين، قد توترتا في لهما الصفتان اللتان نبهنا اليهما ربنا عز وجل اذ قال عن الاولياء الذين امنوا وكانوا يتقون. ان رايته مستقيما على منهج التقوى، عقيدته سليمة غير زائغة في شيء من جزئيات الإيمان بالله عز وجل، ثم رأيت خارقة جرت على يده فاعلم أنها مكرمة من الله سبحانه وتعالى. نعم، ولكن لا تقف عندها ولا تحتل بها ولا تهتم بها. هذه خلاصة عن معنى الأولياء، وهو جمع ولي، وهو الذي عناه الله عز وجل في قوله في هذا الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. نأتي بعد هذا التعريف إلى هذه الفقرة الخطيرة الهامة من هذا الحديث القدسي الخطير الهام. هذا تهديد كبير: من عادى لي وليا فقد آذرته بالحق. وهو يقتضينا اذا ان نكون على بينة من اولياء الله عز وجل. وربما قال قائلا منا: كيف اعرفهم حتى لا اقع في مصيبة معاداتهم او ايذائهم فاقع في مغبة هذا التهديد الالهي؟ كيف اعرفهم؟ علامتهم هذه تمثال الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولكن المشكل أنك لا تستطيع أن تكتشف خيوط التقوى تماما كما قال الله عز وجل، كما أنك قد لا تعلم دقائق يقينه الإيماني في عقله وقلبه، قد لا تعلم، لا تعلم الإيجاب ولا تعلم السلب أيضا، قد لا تعلم. وربما تجد إنسانا تحتك به وتتعرف عليه وتجمعك به الظروف فتطلع على إيمان تام في كيانه وعلى تقوى مستمرة في سلوكه، فإذا فلتعلم أن هذا الإنسان ربما كان من أولياء الله عز وجل. وحسن الظن أولى من إساءة الظن، لا سيما إن لم تجد سببا يدعوك إلى إساءة الظن. ولكن المشكل ليس هنا، المشكل أن يرى إنسانا كثيرا ممن يعرف يراه هكذا نظرة سطحية، يتعامل معهم من كتب، لا يحتك بهم احتكاك الخبير والعليم، وتأتي ظروف ربما تجعله يسيء ظنه أو يتهم أو يتصور أن هذا الإنسان ربما كان من الجانحين، وربما كانت الواقع ونفس الأمر من أولياء الله عز وجل الذين قال الله عز وجل عنهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قد يكون إنسانا لا أعرفه، رأيته في سوق، رأيته في طريق، أي أعرفه لكن لا تداخل بيني وبينه، إنسان مسلم كل ما أعرف عنه الخير ولا أعرف عنه شيئا بعد ذلك، لا سلبا ولا إيجابا. الأدب الإسلامي الذي يعلمنا إياه هذا الحديث وأمثاله والذي ينبهنا إليه كلام الله عز وجل أن تتأدب معه ومع أمثاله، وأن تحسن الظن به، وأن لا يمتد منك أي أذى إليه فضلا عن أن تعاديه، لأن هذا الإنسان ربما كان من أولياء الله عز وجل، ربما كان كذلك. ولأمر ما الباري عز وجل أخفى صفات عباده الذين يحبهم، أخفى صفات كثير منهم لأمر ما، تنظر إلى الواحد منهم تجده يتاجر ربما كما تتاجر، يشتغل في مصنع أو معمل كما تفعل، يركض إلى هنا إلى هنا سعيا وراء الرزق كما تفعل. نعم، وكما قال الله عز وجل عن رسوله محمد عليه الصلاة والسلام: تجده يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج النساء ويعني يعيش حياته البشرية كما تعيشها تماما، فتتصور أن هذا إنسان عادي كما هو شأن العوام من الناس. وربما انزلقت بسبب ذلك إلى أذن، أي إلى سوء المعاملة معه، أي إلى معاداته، أي ربما إلى خداعه في معاملة، أي ظلمه في احتكاك قام بينك وبينه، وأنت لا تعلم ما حقيقة أمرك. لأمر ما أخفى الله عز وجل عن عامة عباده صفات الولاية في خواص عباده. وما الحكمة؟ الحكمة هنالك حكم كثيرة، من أبرز الحكم أن يشيع حسن الظن بين عباد الله، وأن يشيع التأدب من الناس بعضهم تجاه بعض، أن يتأدب الإنسان المسلم مع أخيه الإنسان المسلم. ذلك لأن احتمال أن تكون أنت وأنت صاحب الذي أعرفه معرفة سطحية، أن تكون من أولياء الله، وما معنى الولاية؟ قرب يعني محب، أن تكون ممن أحبهم الله. فإن غششتك، إن خدعتك، إن آذيتك، إن ناصبتك العداء، وقعت في مذبة هذا التهديد الإلهي. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كلمة كبيرة جدا. نعم، لم أسمع مثلها لا في القرآن ولا في سنة إلا عمن يأكلون الربا ويعكفون على أكله فقط. إداري عز وجل هددهم أيضا بمثل هذا الكلام: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ما أذكر أبدا أني رأيت هذا التهديد الصاعق توجه به الله عز وجل إلا إلى طريقين. الطريق الأول أكلة الربا الذين يستمرئونه ويتخذونه دندنا له. الفريق الثاني أولئك الذين يؤذون أولياء الله عز وجل أو يعادونه. وهذا الأمر الثاني أصعب وأخطر، لأن الربا معروف. الربا ما هو معروف لكل واحد، وعنوانه يدل على حقيقته، لكنك لا تعرف الناس. أكثر الناس تعرف ظواهره ولست خبيرا بظواطنه. هم مسلمون يؤمنون في الظاهر، نعم يعيشون كما تعيش، ويحتمل جدا أن يكون كل واحد منهم من أولياء الله. بل أقول شيئا آخر، ربما كان هو اليوم فاسقا، اليوم هو فاسق، ربما كان منحرف شارد عن طريق الاستقامة، ولكن ربما جاء عام أو جاءت فترة من الزمن وإذا بهذا الفاسق تحول فأصبح وليا من أولياء الله عز وجل. يكون هذا أم لا؟ إذا أمام هذا الواقع وأمام هذا التهديد الإلهي، ماذا يسمع الإنسان؟ الذي يسمعه هو أن عليه أن يتأدب مع سائر عباد الله عز وجل، وأن يحسن الظن بهم جميعا. ورحم الله من قال كلام ذهب مذهب القاعدة في هذا السبب: كل من رأيت فالخبرات، كل من رأيت من المسلمين طبعا، فالخبر اعتقد. الخبر لماذا قال الخبر؟ لأنه ورد في أحاديث مختلفة، الله أعلم، والعلماء ذكروا في هذا كلاما مختلفا، أن الخبر إنسان متعه الله بعمر طويل، فهو يعايش الأجيال، وأكثر الأجيال يكون الخبر فيها حيا. لذلك جعل هذا الإنسان هذه القاعدة تجسيدا مجسدة بهذا الشكل. كل من رأيت فالقدر أعتقد، أي أعتقد أنه من أولاد الله عز وجل، لأن هذا هو القادح الوحيد الذي يكبح جناح نفسك عن أن تؤذيه بأي أذى. وتصوروا معي أيها الإخوة، إذا طبق المسلمون هذه القاعدة، كل إنسان مسلم رأى مسلما إلى جانبه في طريق، في اعتكاف، أثناء اجتماع على عمل، على مهنة، على دراسة، على تدريس، في أي مناسبة من المناسبات، تصوروا لو أن كل منهم نظر إلى الآخر متصورا أنه ربما كان من أولياء الله عز وجل، فتأدب معه وأحسن إليه وأحسن الظن به، كم يكون نسيج الألفة والتعاون في الأسرة الإنسانية على يد الأرض متألقة، وكم يكون الناس على حالة من السمو ترضي الله عز وجل، بل أقول كم تكون النفوس مطهرة آنذاك من شوائب الأبرام والأحقاد والتظاهر. هذا الذي يقوله الله في هذا الحديث القدسي هو العلاج، بل هو الدواء، وهي النار التي استحرقت ما قد يتجمع في القلوب او النفوس من شحناء وبغضاء ونحو ذلك. هنا قد يرى الاشكال، قد يسالني بعض الاخوه كيف يحسن الظن بالمسلمين جميعا؟ اعتقد ان كل واحد منهم ربما كان من اولياء الله عز وجل. اذا لما وجدنا امامنا منفذا الى امر بمعروف ولا الى نهي عن منكر، الانسان الذي يكون هذا حاله مضطر كما اقول ان يتادب مع سائر اخوانه من المسلمين، والادب يقتضيه ان لا يمد لسانه باي اعتراف باي امر بمعروف او اي نهي عن منكر، لأن ربما كان هذا أذى، والأذى ممنوع، ويدخل بذلك تحت قائلة من آذى لي وليا فقد أي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. هذا هو الإشكال، فما الجواب؟ أنا أذكر أنني بمناسبة عرضت لهذا الكلام وذكرت الجواب. هما امران ليس بينهما اي تلازم ايها الاخوه، واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عام شرف الله عز وجل به كل مسلم بعد الاستطاعه، ودرجات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما تعلمون الامر بالمعروف تطبيقا والنهي عن المنكر تنفيذا، هذه الدرجه الاولى. الدرجه الثانيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كلاما. الدرجه الثالثه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقلب. وكلما كان الانسان اقوى على تطبيق هذه الشعيرة كلما كان واجبه أن يعلو إلى الدرجة الأولى. ولذا فقد قال علماء الشريعة الدرجة الأولى الأمر بالمعروف تطبيقا والنهي عن المنكر أيضا تنفيذا هو واجب من أولياء الأمور أولا القادة، لأنهم أكبر فئات الناس على هذه الدرجة، بيدهم القوة وإن استعملوها أمكنهم أن يبرأوا الفتنة أيضا. بإحدى يديهم القوة وبإحدى يديهم السد لباب الفتنة. الدرجة الثانية واجب يخاطب الله به عامة الناس ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وما فكروا فنظروا وغلب على ظنهم أن فتنة الناس لن تنبع من أمرهم هذا ونهيه. فإن رأى أن فتنة ستذهب وتتفجر من أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فقد أعذره الله. عندئذ تأتي الدرجة الثالثة. هذا الواجب لا علاقة له بهذا الحديث. إذا رأيت إنسانا متلبسا بمنكر لا يمنعنك عن نهيه عن هذا المنكر أي مانع إلا أن تتصور فيغلب على ظنك أن فتنة ما قد تنقبض من كلامه. عندئذ لا تقل. لكن إن وجدت أن الأمر سيمر بسلام فانهى عن هذا المنكر. يخطر في البال ان ربما كان هذا يديا او قل ربما يسمع هذا بعد حين من اولياء الله عز وجل. لا تنافس ولا تناقض بين هذا الامر وذاك. اجمع بين يعني مثلا انا انظر الى انسان متلبس بمنكر او انسانة متلبسة بمنكر يجب ان اذكرها بان هذا منكر واذكره بان هذا منكر وان ادعوه الى الاقلاع عن هذا المنكر بالحكمة وبالموعظة الحسنة. هذا هو واجب. وفي الوقت ذاته اعود فاقول في نفسي بل اقول لنفسي لا تتصوري انك اقرب الى الله عز وجل من هذا لانك نعم تتسمين بالفضل عليه ان ذكرتيه بخير ونهيته عن شر. لا، ربما كان هذا الانسان من احسن الناس وربما جعله الله غدا من اقرب المقربين اليه وربما غضب علي فجعلني من ابعد الناس عن رحمته. هكذا يخطر في بالك. وبهذا تجمع بين الامران. وهذا الجمع هو واجب المسلم في كل وقت. كذلك اقول لا يصلح الناس وهم يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر الا ان يضبطوا انفسهم بكوابع هذا المعنى. من اذاني وليا فقد اذنته بالحرب. ولا يصلح الناس ان يكونوا مؤدبين بعضهم مع بعض يحسن بعضهم ببعضهم الذم الا ان يكونوا في الوقت ذاته امرين بالمعروف ناهين عن المنكر رقباء بعضهم على بعض. ومصيبة المسلمين ايها الاخوة ما هي؟ في ان ارفع لواء الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فوق راسي واعاهد الله ان اقوم بهذه الشريعة. فانظر الى الناس في اسواقهم في تجاراتهم امروا هذا بالمعروف ام هذاك عن المنكر. هذا جيد وامر حسن ولكن لا يكون قد ربيت على المعنى الذي يلفت الينا ان يلفت رسول الله نظرنا اليه في هذا الحديث القدسي. كلما مشيت في هذا الطريق انفتحت الباب نفسي وتعاظمت نفسي الي ورأيت أنني قد أصبحت خيرا من هؤلاء كلهم. وكيف لا وأنا آمرهم بالمعروف وأنا أنهاهم عن المنكر. بالوقت ذاته أنظر إلى كثير من الناس فأزدريه أعتقرهم لأنني باعتبار أنني أدين وأدور لأبحث عن المنكرات وأصحابها أرى أكثر الناس متلبسين بمنكر ولذلك يسقط كثيرا من الناس من عيني. فلان البارح رايته يفعل كذا وكذا ولولا اننا نهيناه
وذكرناه كان الآن هو من الضالين. نعم. سنة كان ناكل الربا وذكرنا له وقلنا ودعبنا إليه ونصحناه إلى أن انتصح وهداه الله على أيدينا. فلان شرائح من المجتمع كلها أنظر إليها بازدراء. لماذا؟ لأنني أتصور أنني أقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل أو الكثير متكلفون شاردون، ومهمتي أن أكون كراعي الغنم فيما بينهم، أجمعهم إلى الحظائر وأردهم من شتات. هكذا يخيل إلي. لاحظوا هذا العمل الذي أفعله، في الله أنا آمر بمعروف وأنا أعمل منكر، وفي الواقع أنا منغمس في شر من المنكرات التي أنهى عنها. علم ذلك من علم وجهل من جهل. ترى ما هو الكادح الذي يحميني في الواقع من هذا الشرير؟ الذي يحميني من شر نفسي؟ ما هو؟ هو أن أجمع بين واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين المثول في محراب قول الله عز وجل: من آذى لي ولمن عادى لي ولمن فقد آذنته بالحق. أقف في هذا المحراب وأتساءل: من هم أولياؤك يا رب؟ الجواب: لا تعلمهم. هم ربما مجللون بستر من الله بأمر ما. فإذا كيف؟ واجبك أن تحسن الظن بعبادي جميعا، أحسن الظن بهم جميعا حتى ولو رأيتهم منحرفين، ولو رأيتهم ضالين تائهين حسن الظن بهم. فكيف بأمر بالمعروف ونهى عن المنكر؟ إنها عن المنكر لأن هذا واجبك، واجب عبودية تنهض به بينك وبين ربك عز وجل. وليس من شأنك أن تصنف عباد الله في درجات، لا صاعد ولا هابط إطلاقا. مر بالمعروف انهى عن المنكر ثم حسن الظن بالناس جميعا، هذا هو الكادح، وهذا هو الذي يرد الإنسان عن غي نفسه ولا يجعله يشرب فيقع في شر من المنكرات التي يحذر منها. ثم يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هذه الجملة ما علاقتها بالجملة الأولى؟ الجملة الأولى مرة أخرى نحفظها لنتمثلها: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كأن إنسانا قد يسأل: كيف بنا أن نصلح من أولياء الله؟ هذا شيء يغبطهم عليه كل الناس إلى هذه الدرجة، يحبهم الله ويغار عليهم بحيث أنه يعلن الحرب على كل من يعاديهم أو يؤذيهم. أي رب، كيف السبيل إلى أن أصل إلى ما وصلوا؟ ويأتيك الجواب: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. السلم الوحيد الذي ترقى به إلى معرفة الله، ثم إلى حب الله لك، ثم إلى حبك لله عز وجل، أن تنظر إلى الفرائض التي أمرك بها، الآن ترك السنة، إلى الفرائض التي أمرك بها، فقم بها، خلقها، وانهض بها على أتم وجه، وتنقل في درجات هذا السلم شيئا فشيئا. أد ما فرض الله عز وجل عليك واستقم على ذلك واستمر على ذلك، فإنك إن ظللت على هذه الحال تقربت إلى الله عز وجل، وقربك إلى الله هو قربه منك، وقربه منك تلك هي الولاية، لأننا قلنا الولاية تعني القرب، والقرب هو قرب الرب منك قبل أن يكون قربك أنت من الله سبحانه وتعالى. ما تقرب إلي عبد أي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ننظر إلى هذه الكلمة ونتأمل فيها. إذا العبد لا يتقرب إلى الله بشيء يخترعه أبدا، بشيء يبدعه من عنده، هذا شيء. إذا العبد لا يتقرب إلى الله بدعوى أنه عارف بالله، معد لله عز وجل، نعم، بدعوى أنه ذاكر لله عز وجل، أبدا. كل الطرق سدت إلى الله عز وجل إلا طريق واحد لا ثاني له، هي طريق ما شرعه الله لنفسه، وما شرعه الله فيه سنن نوافل وفرائض. المهم قبل كل شيء أن تتمسك بالفرائض وتتحلى بها وتؤديها على خير وجه. والفرائض لها معنيان، معنى سلبي ومعنى ايجابي. المعنى السلبي الابتعاد عن المحرمات، هذه فريضه اي من الفرائض. والمعنى الايجابي اداء الواجبات من صلاه صيام نسك زكاه، كل ما فرضه الله عز وجل عليه. اذا ماذا نفهم من هذا الكلام ايها الاخوه؟ أن القرب بين العبد وبين الله لا يفسر بمساحة مكانية، كما لا يفسر بحيز زماني أي أبدا. ذلك لأن الله عز وجل ليس متحيزا في مكان معين ولا محدودا في زمان معين، ومن ثم فليس بين الإنسان وبين الله البعد الذي يتوهمه بعض الناس. أما في حجب بيني وبين الله بدي ارفع حجابي وراح حجابي وراح حجابي حتى اوصل لعند منه، هذا غير وارد اطلاقا. هو معكم اينما كنتم، ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. يا والله في السماء إله وفي الأرض إله، نعم. ومع ذلك فنحن مكلفون بأن نتقرب إلى الله، هذا مبدأ كل مسلم. ما معنى القرب؟ هذا القرب له مقياس آخر، ليس مقياسا يحده الكيلومترات المكانية ولا المسافات الزمانية. كلما كنت ممتثلا لامر الله ضاقت الفجوه بينك وبين الله، وكلما كنت شاردا عن اوامر الله معرضا عن وصاياه كلما اتسعت الفجوه بينك وبين الله. وهي على كل حال ليست فجوه مكان وليست فجوه زمان، ولكنها فجوه مقت، فجوه بغض. وإن ضاقت الفجوة فيضيق حب يضيق رضا من الله سبحانه وتعالى عنك، ومن ثم منك عن الله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا هذا فربما كثيرا منا يتذكر بهذا الكلام فلسفة بعض الغربيين أو بعض الفلاسفة الإشراقيين عندما يتكلمون عن علاقة الإنسان بالله ومهمته في الحياة. فربما قرأت من يقول إن الإنسان بعيد عن الله ولم يسعد إلا بأن يتحد مع الله. كيف يتحد مع الله عز وجل؟ الغربيون لهم تفسيرات خيالية شاردة في هذا المعنى. وربما رأيت بعضا من هذا الكلام عن بعض الفلاسفة الإسلاميين انتسابا لكن المتأثرين بالفلسفة الإغريقية ثقافة. بعض الناس مثل إخوان الصفا وغيرهم هؤلاء ربما يجلس احدهم لا يصلي لا يصوم لا يعبد الله عز وجل، ولكنه يمارس رياضات معينه يبدعها ابتداعا ويستخرجها من عقله اختراعا، ويزعم انه بممارسه هذه الرياضات ماذا يصنع؟ يقرب الى الله عز وجل، وبعد حين يتحد مع الله والعياذ بالله. هذا باطل. والامر ما هذه من معجزات رسول الله، بل هي من خوارق امر الله، ما تقرب الي عبدي ابدا رد على هؤلاء بشيء احب الي مما افترضته عليه. انظر ماذا فرضته عليه، افعله فقد فرضت اليه، وبمقدار ما تترك هذه الفرائض تبتعد عنه. نعم. لذلك البابية والبهائية الذين ظهروا في القرن الثامن عشر او في اوائل القرن التاسع عشر ماذا قالوا؟ من فكرة النهي التي ضلوا بها هي ان الانسان انفصل عن الله، ومطلوب منه ان يعود فيتصل بالله. وكيف يتصل بالله؟ يتصل بالله برياضات معينة. من اين ناتي بهذه الرياضات؟ الباب هو الذي يختلعها لك، رئيس هو الذي من عنده يبدعها لك. طيب هو يبدع طريقة في الاتحاد مع الله بزعمه، نعم، ورئيس الوجوديين كورتفيت ذلك العالم الفيلسوف الهولندي عند يخترع من عنده ويخترع طريقة للاتحاد مع الله عز وجل. انسان بائس في حياته، نعم، يعقب، ووالده كان قسيسا، قال في نفسي افضل شيء ان اترك الدنيا واتصل بالله. كيف الاتصال بالله؟ المسكين لو اصغى الى الوحي الرباني الذي انجد الله به البشريه، لو اصغى الى كلام الباري عز وجل، كلام الرسل والانبياء، ووجد الطريق امامه معبدا للوصول الى الله، لا يحتاج منه الى، يعني هذا الذي كنت برضه غير امثاله، لا يحتاج لا الى ان يبتعد عن الدنيا ويحرم نفسه من ملاذها، ولا يحتاج الى ان يخترع، وانما يحتاج الى ان ينفذ الخطة التي رسمها الله له. خطة سهلة صائغة تتفق مع فطرته وحاجاته، لا أكثر من ذلك ولا أقل. لكن ما أكثر الذين تاهوا وضلوا. في أوروبا اليوم، في أمريكا اليوم، كثيرون من الذين عرفوا الله وأرادوا أن يصلوا إلى الله. كيف يصلون إلى الله؟ باختراع أشياء لا أول لها ولا آخر. فتلك الاشياء التي يخترعونها في جنوب شرق اسيا من جلسات معينه، اوضاع معينه، حالات معينه، يزعم احدهم انه بذلك يقرب الى الله، بل يزعم اكثر من هذا انه يتحد مع الله عز وجل. ديننا اسلامنا دين عقل، دين علم، دين منطق، دين حياه. والاسلام ميزان ذو الكفتين، لا يعتدل واقع صلتك بالله الا اذا امسكت هذا الميزان من الحلق الدقيق الاوسط الذي يجعلك تنظر فتجد ان الكفتين معتدلتان، لا يجوز لك ابدا ان تعمل احداهما على حساب الاخرى. اذا يقول الله عز وجل لهؤلاء الشاردين الذين لمعت في الآفاق أمامهم طريق الهداية وحلوا إلى الله لكنهم تائهون، كيف يصلون إلى الله عز وجل؟ ربما يخترع. ينجدهم الله بهذا الكلام، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه أول درجة، أد الفرائض الإيجابية وابتعد عن النواهي، وهذا أداء من فرائض بوجهها السلبي، واستقم على ذلك وهذا ضمانة كافية لأن يقربك الله إليه فتكون يوما ما من أوليائه. والحمد لله رب العالمين. في يوم الاثنين سيصادف بإذن الله تعالى شهر رمضان المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكوننا به على أفضل حال وأن يجعلنا فيه من المقبولين. دروس رمضان تكون كعادتنا في كل عام إن أحيانا الله نجعلها في نفس الأيام يوم الاثنين ويوم الخميس ولكن بعد صلاة العصر عقب صلاة العصر مباشرة. ونحن نلتزم إن شاء الله أن يكون درس ساعة فقط لا أكثر.